الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة الثانية من بحث اشتراط طهارة مكان المصلي. النقطة الثانية في اعتبار طهارة بقية المساجد من عدمه، من عدم الاعتبار. مر في النقطة الأولى أن فقهاء الإمامية أجمعوا على اشتراط طهارة موضع الجبهة، وناقشنا في الإجماع وفي دلالة الرواية، ووصلنا إلى أنه يعتبر طهارة موضع الجبهة في صحة الصلاة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. اليوم نتكلم عن اعتبار طهارة بقية المساجد. المساجد كما تعلمون سبعة: الجبهة وباطن الكفين وظاهر الركبتين وطرف الإبهامين، هذه يعبر عنها بالمساجد السبعة. وإن كان تعبير المسجد ينصرف في غالب الأحيان إلى موضع الجبهة، إلى موضع السجود، سجود الجبهة. بعد أن توصلنا إلى اشتراط طهارة موضع الجبهة، يقع الكلام: هل يشترط أيضا طهارة بقية المساجد، يعني المساجد الستة المتبقية، أم لا يشترط؟ المشهور بين أصحابنا عدم اعتبار الطهارة في بقية المساجد السبعة على الجبهة، وذهب أبو الصلاح الحلبي إلى اعتبار واشتراط طهارة بقية المساجد، وعبارته صريحة في ذلك. أبو الصلاح الحلبي في تحديد اسمه قولان: أنه تقي أو أنه تقي الدين. وفي تحديد اسم والده أيضا قولان: من أنه نجم أو نجم الدين. فأبو الصلاح الحلبي هو إما تقي ابن نجم أو هو تقي الدين ابن نجم الدين. متوفى عام 447 هجرية، يعني معاصر للشيخ الطوسي المتوفى 460 هجرية، وللسيد المرتضى المتوفى 436 هجرية، وللشيخ النجاشي المتوفى 450 هجرية. وهو تلميذ للسيد المرتضى والشيخ الطوسي مع أنه معاصر لهما، واستقه الشيخ الطوسي في رجاله في من لم يروي عنهم. قال: سقاه، له كتب قرأ علينا وعلى المرتضى. من هذا نعرف أنه تتلمذ على يد الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. طبعا هذا يعبر في كثير من الأحيان عن تواضع في طلب العلم، يعني يحضر عند معاصره مع أنه مثلا من أهل العلم، هذا يعبر عن تواضع وأخلاق سامية في طلب العلم. اعتراف الإنسان من أنه بحاجة إلى التعلم حتى عند من يزامله يعبر عن تدين وتواضع. أبو الصلاح الحلبي لديه كتاب فقهي اسمه الكاتب في الفقه، في صفحة 141 تحقيق رضا أستاذي قال: الشرط التاسع: لا يجوز السجود بشيء من الأعضاء السابع إلا على محل طاهر. وكلامه واضح وصريح، ولا نناقش في عبارته كما ناقشنا في عبائر الذين نسب لهم الخلاف في النقطة الأولى، لا نناقش في ذلك. ولذلك نقول هنا في النقطة الثانية لا يوجد إجماع، وإنما مشهور خالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي، وحينئذ لا نستطيع أن نكتشف على الأقل أنه يوجد ارتكاز وصل إلى المشهور، لأن مخالفة مثل أبو الصلاح الحلبي تكشف عن عدم وضوح مثل هذا الارتكاز. إذا ادعينا أن المشهور أو أصحاب الإجماع من يجمع يستند إلى ارتكاز متشرعي، ولعل مستند أبو الصلاح أحد وجوه، طبعا راجعت عبارته في الكافي في الفقه لم يستدل على هذه الفتوى، فقط قال الشرط التاسع لا يجوز السجود بشيء من الأعضاء السبع إلا على محل طاهر، ولعل مستنده أحد وجوه. الأول إطلاق معقد الإجماع المدعى على اعتبار طهارة المسجد. نحن ادعينا في النقطة الأولى أنه يوجد إجماع على اعتبار طهارة المسجد. هنا قد يقال أن ذاك الإجماع مطلق لكل موضع للمسجد، وبالتالي هذا الإجماع يكشف عن ارتكاز حاصله أنه يشترط في كل المساجد السبعة طهارة الموضع. وفيه أن لا إطلاق في عبائرهم، بل كثير منهم يصرح باشتراط الطهارة في موضع الجبهة فقط، لم يطلقوا وقالوا أنه يشترط طهارة موضع السجود، بل صرحوا بأن المسجد الذي يعتبر فيه الطهارة هو موضع الجبهة، فلا إطلاق في عبائرهم تشمل بقية المساجد. هذا أولا. ولو فرض أن هناك إطلاق وأغمضنا النظر عن إشكالنا السابق على الإجماع من أنه محتمل المدركية وأنه لا يكشف عن ارتكاز متشرعي، لو أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا أن عبائرهم مطلقة تشمل كل المساجد، لو تنزلنا وقلنا بذلك فالإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو موضع الجبهة. هم لم يصرحوا بأن المعتبر طهارة جميع مواضع السجود، على فرض أنهم أطلقوا وقالوا يشترط طهارة المسجد. هذه العبارة لو فرض أنهم لم يصرحوا بأن المراد موضع الجبهة، مسجد الجبهة، لو فرض وأغمضنا النظر عن كون الإجماع محتمل المدركية، نقول لو فرض فلا يمكن أن نستند إلى إطلاق معقد الإجماع، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. الدليل اللبي هذا المصطلح يراد به هو ما يثبت به نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كل بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشري له. مصطلح الدليل اللبوي أنه يثبت نفس المضمون من الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو اللب واللفظ الذي يحكي عن الحكم الشرعي كالقشر بالنسبة إلى اللب. ولذلك يقصد بالدليل اللبوي غير الدليل اللفظي، لأن الدليل اللفظي كالقشر بالنسبة إلى نفس الحكم الشرعي، والدليل اللبوي يثبت به نفس المضمون، فليس هو لفظا كي يتمسك بإطلاقه، بل في الأدلة اللبوية، كل الأدلة اللبوية التي هي الأدلة على الأدلة اللفظية، هذه الأدلة اللبوية يقتصر فيها على القدر المتيقن عند الشك طبعا. ونحن هنا نشك هل إن معقد الإجماع يشمل بقية المساجد أو يختص بموضع الجبهة، فيقتصر على القدر المتيقن وهو موضع الجبهة. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. حاصل الوجه الأول أن أطلاق معقد الإجماع المدعى على اعتبار طهارة المسجد يشمل بقية المساجد، وقلنا أن فيه أنه لا يوجد إطلاق، بل بعضهم صرح بكون المراد موضع الجبهة، ومع التنزل وقلنا يوجد إطلاق في عبائر المجمعين، ومع التنزل عن الإشكال السابق من أن الإجماع محتمل المدركية، فنقول إن الإجماع دليل اللبي يقتصر به على القدر المتيقن ولا يؤخذ بإطلاقه، ليس لفظا كي يتمسك بإطلاقه. لا تشمله قاعدة مقدمات الحكمة، وبالتالي يقتصر به على القدر المتيقن عند الشك، والقدر المتيقن من موضع السجود يقصد به موضع الجبهة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الدليل على شمول بقية المساجد باشتراط الطهارة فيها هو نفس الارتكاز المنضى من قبل الإمام في صحيحة الحسن ابن محبوب المتقدمة، أيسجد عليه؟ وقلنا أنها تكشف عن ارتكاز بمانعية النجاسة في موضع السجود، وهذا الارتكاز المنضى من قبل المعصوم يشمل كل موضع للسجود، أيسجد عليه؟ قال ماذا؟ قال إن الماء والنار قد طهرا، أقر هذا الارتكاز المعصوم، والارتكاز يشمل كل مواضع السجود. ويرده أولا أنه مجمل، والإجمال هنا في النص في مرحلة المدلول الجدي، فهل مراد الإمام في تقريره لما هو مرتكز في ذهن السائل من طهارة موضع السجود هو طهارة كل مواضع السجود، أم هو خصوص موضع الجبهة؟ فإذا كان الإمضاء مجملا فأيضا يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو مسجد الجبهة. بعد
في هذا الدليل
لا، ليش يقتصر على القدر المتيقن؟ قاعدة وتجري البراءة.
ممكن انه يحتمل انه
يحتمل من ثبت الحكم
اجمال
احتمال. لا، ما عندنا دليل ودغدغة في الدليل نحتاط وجوبا. الاحتياط الاستحبابي دائما ممتاز حسن، لكن الاحتياط الوجوب يحتاج الى دليل غايتها الدليل ليس يفيد الجزم بالفتوى. إذن أولا يرد على ذلك أن هذا الارتكاز الممضى مجمل لا ندري أن ما أقره الإمام من ارتكاز هل هو طهارة كل مواضع السجود أو طهارة موضع الجبهة، فيقتصر على القدر المتيقن وهو مسجد الجبهة، وتجري البراءة عن اشتراط الطهارة في مواضع السجود الستة الأخرى، لأن الإجمال يعني عدم البيان، وعند عدم البيان في مورد ينبغي على المولى فيه البيان ولا مانع من البيان، لا توجد تقية مثلا، فتجري البراءة. وبالتالي فلا نستطيع التمسك بهذا الارتكاز. هذا اولا. وثانيا، لو قلنا يمكن ان يأتي كلام الشيخ، لو قلنا نحن وهذا الرد يمكن ان يقال بحسن الاحتياط. وثانيا، بغض النظر عن الاجمال، يمكن دعوى انصراف قول السائل أيسجد عليه إلى خصوص السجود بالجبهة لكثرة استعمال لفظة السجود في سجود الجبهة خاصة، وهذا ذكرته بالأمس. عبارة فقهية عنائية أن المواضع الستة مواضع سجود، عندما تقول موضع سجود ينصرف عند العرف إلى موضع سجود الجبهة لكثرة استعمال لفظ السجود إلى خصوص السجود بالجبهة فيحصل الانصراف، وهذا الانصراف بعد واضح انه عندما تقول اسجد فينصرف عند العرف هو وضع الجبهة على الارض. هذا ثانيا. الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن الاستناد اليها في فتوى ابو الصلاح هو المروي عن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم، جنبوا مساجدكم النجاسة. هذا في الجزء الخامس. من الوسائل، صفحة 229، الباب 24، من أبواب المساجد، الحديث الثاني. قال: وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جنبوا مساجدكم النجاسة. والاستناد إلى هذا النبوي بتقريب أن كلمة المساجد لا تختص بمسجد الجبهة بل تشمل المساجد الستة أيضا. ويرد عليه أولا أنه ضعيف السند، ولم يعمل المشهور على طبقه حتى يتوهم انجباره، بناء على كبرى أن الخبر الضعيف ينجبر ضعفه إذا عمل به المشهور، وإلا فهذا المبنى مناقش كبرى وصغرى. أما الكبرى فمبنى الجابرية مبني على أن الملاك في حجية في خبر الواحد هو حصول الظن بالصدور. تتذكرون تكلمت عن ذلك في دروس سابقة وفصلت أن الملاح في حجية خبر الواحد فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الملاك هو حصول الظن بالصدور، الظن النوعي، ويترتب على هذا القول أن عمل المشهور بخبر ضعيف يجبر ضعفه، وترك المشهور لخبر صحيح السند شنو؟ يكسره، لا يعتبر حجة. وهذا ملخصه، أن عمل المشهور بخبر ضعيف يجبر الضعف لهذا الخبر، وترك المشهور لخبر معتبر السند يهدم الحجية. هذا مبنى وهو مشهور المتقدمين. مبنى آخر أن الملاك في حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي، فإذا كان الخبر معتبر فترك المشهور له لا يضره، وإذا كان الخبر ضعيفا فعمل المشهور لا يجبر ضعفه، وهو مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه. ويوجد مبنى ثالث، أن الملاك في حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي بشرط حصول الظن بصدور الخبر. بعبارة، يشترط أن يكون الخبر معتبر السند ولم يعارض بأمارة تؤدي إلى عدم حصول الظن بصدوره. ويترتب على هذا، يترتب على هذا أن المشهور إذا ترك خبر معتبر السند يهدم الحجية، يكسره. ليش؟ لأنه وإن كان عن ثقة لكن لم يحصل الظن بصدوره، لأننا نقول وصل إلى مشهور المتقدمين قرائن جعلتهم لا يعملون بهذا الخبر. ويترتب عليه أيضا أنه إذا عمل المشهور بخبر ضعيف فلا ينجبر ضعفه. لماذا؟ لأن ملاك الحجية عبارة عن
جزئين،
أنه عن ثقة وعدم وجود أمارة تؤدي إلى عدم حصول الظن بالصدور. بعبارة، هذا الرأي مفاده أن عمل المشهور بخبر ضعيف لا يجبر الضعف، لكن ترك المشهور لخبر معتبر السند يكسر الحجية، يزيل الحجية. واضح؟ يلخص أننا لا نعمل بما عملوا إذا كان ضعيف السند، لكننا نترك ما تركوا ولو كان صحيح أو معتبر السند. إذن عمل المشهور بخبر ضعيف يجبر الضعف على أي مبنى؟ على المبنى الأول فقط، وهو أن الملاك في حجية خبر الواحد هو حصول الظن بالصدور. واضح؟ واضح. بشرط، تكلمت عن شروط سابقة ثلاثة، أهمها أننا نجزم وفق هذا المبنى حطوا له بند الصدور، نزلوا باستناد المشهور الى هذا الخبر وليس الى دليل اخر. يعني اذا جزمنا ان المشهور قد استند الى هذا الخبر الضعيف في فتوى، وبنينا على ان الملاك لحجية خبر الواحد والحصول الظن بالصدور، فيتم ان عمل المشهور بخبر ضعيف السند يجبر الضعف. واضح الفكرة؟ واشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه على ذلك، سابقا ذكر انه كيف نجزم باستناد المشهور الى هذا الخبر في فتوى، مع ان غالب الكتب لم تذكر فيها الاستدلالات، تتذكرون هذا. واجبنا ان الكتب الفقهية عند المتقدمين هي بمضمون عبائر الروايات مجردة عن السند، فيمكن اذا كانت عبارة الفتوى قريبة من مضمون رواية نستطيع الجزم بان مستند المشهور هو هذه الرواية. اذا ألخص، عمل المشهور جابر لضعف السند مبني على رأي من الآراء في ملاك الحجية خبر الواحد. هذا الرأي هو أن ملاك الحجية هو حصول الظني بالصدور. هنا في مقامنا هذا المبنى مناقش صغرى وكبرى. أما الكبرى فقد قلتها الآن أنه مبني على أن الملاك في حجية خبر الواحد هو حصول الظن بالصدور. اما الصغرى فالمشهور لم يفتي باشتراط طهارة المساجد السبعة لكي نقول ان عمله بهذا الخبر الضعيف على فرض انه يستند الى هذا الخبر الضعيف نقول بانه جابر لضعف هذا سند هذا الخبر الضعيف. هو المشهور لم يفتي اصلا، بل لو تنزلنا وقلنا ان المشهور يفتي بذلك فلا علم لنا ولا جزم باستنادهم الى هذه الرواية لكي يقال ان عملهم جابر لضعف سندها، بل لعلهم لو كانوا يفتون بذلك وهم لم يفتوا قد استندوا الى احد الوجهين المتقدمين السابقين. واضح؟ فاذا هذا الخبر ضعيف السند ولا يمكن تصحيح سنده حتى لو قلنا بأن عمل المشهور جابر لضعف السند. أولا هو مناقش كبرى، لو تنزلنا عن الكبرى مناقش صغرى أن المشهور لم يفتي بذلك، ولو قلنا أنه يفتي فلا جزم لنا في استناده إلى هذا الخبر، بل لعله استند إلى أحد الوجهين السابقين. وثانيا من القريب جدا إرادة بيوت الله المعدة للعبادة والقرينة المؤيدة لذلك أن هذا التعبير ورد بعينه في غيره من الأخبار، وقد أريد منها بيوت الله كما فيما روي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين، هذه الرواية في الجزء الخامس صفحة 233 أبواب أحكام المساجد الباب 27 الحديث الأول. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وطريق الشيخ الطوسي في المشي إلى محمد بن علي بن محبوب في الجزء 30 صفحة 135 من الوسائل فيه مشكلة. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله الغبائري ثقة، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا فيه مشكلة إلا بناء على بعض المباني، عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، لكن في الفهرس ذكر طرقا ثلاثة. الطريق الثالث لا مشكلة فيه صحيح، راجع الفهرس ترجمة رقم 624 صفحة 411 بوفق الطبعة المحققة من قبل السيد عبد العزيز الطباطبائي، طبعا الطبعة غير متوفرة هنا وكانت غير متوفرة لكن سألت قبل فترة موجودة فيكم من يوصي عليها، طبعا محققة رائعة على السيرات موجودة مطبوعة مرة ثانية، اللي يروح القم او عنده واحد من فيكم يجيبون انصح به. عن الحسن ابن موسى الخشاب، الحسن ابن موسى الخشاب قال النجاشي من وجوه اصحابنا مشهور كثير العلم والحديث له مصنفات مثل هذا التعبير من وجوه اصحابنا، وان لم نصرح بالوثاقة فيدل على الوثاقة او على الاقل يدل على المجد. عن علي ابن اصباط ابن سالم ثقة، عن بعض رجاله فالرواية مرتلة لكنها تصلح كمؤيد للاستظهار من ان المراد من لفظة المساجد بيوت العبادة. هذا الفهم هو الاظهر ان لم يكن الظاهر من النبوي، جنبوا مساجدكم النجاسة اذا لم نقل ان الظاهر المراد بيوت الله المعدة للعبادة فعلى الاقل هو الاظهر. وقد فهم ذلك حتى الشيخ الحر رحمة الله عليه حيث عنون الباب الذي ذكر فيه هذه الأحاديث وذكر هذا الحديث النبوي عنونه بعنوان باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد وتحريم إدخال النجاسة المتعدية إليه. والحديث الأول من الباب 24 واضح في المراد في أن المراد مساجد العبادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، وفهم الشيخ الحر من الحديث الثاني جنبوا مساجدكم النجاسة إن المراد مساجد العبادة، جمع هذه الأحاديث في عنوان فهم أن الظاهر منها تتحدث عن بيوت الله المعدة للعبادة. قال أبو عبد الله هذا الحديث المؤيد للاستظهار جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام، المقصود بالأحكام تنفيذ الأحكام القضائية والضالة يعني مو تخلوها بمسجدكم، والحدود أي إقامة الحدود ورفع الصوت، بعض هذه النواهي تحمل على الكراهة بأدلة أخرى. ورد ثالث لو سلمنا أنها مساجد عبادة أنها مساجد
الصلاة،
لو سلمنا وتنزلنا أن المراد عدم إرادة مساجد العبادة فلا قرينة معينة لإرادة المساجد السبعة، بل يحتمل إرادة خصوص مسجد الجبل. لماذا؟ الرواية قالت جنبوا مساجدكم، ولعل الجمع يحتمل ذلك، على رد ثالث لعل الجمع بلحاظ أفراد المكلفين، مساجد المكلفين، مساجد المكلفين جمعت، يحتمل إرادة مسجد الجبة خاصة. وعمدة الرد، عمدة الرد، هذا الردود الثاني والثالث صناعية لا تؤدي إلى الجزم، عمدة الرد أن الحديث ضعيف السند، لا يمكن أن يستند عليه. النتيجة أن لا دليل على اعتبار الطهارة في المساجد السبعة، لا اطلاق معقد الاجماع يستند اليه، ولا الارتكاز الممضى يستند اليه، لان المسجد ينصرف الى مسجد الجبهة، ولا النبوي يستند اليه. النتيجة لا دليل. واذا شنو؟ اي طبعا تكلم ما عدا الجنة، ما عدا الجنة. النتيجة انه لا دليل على اعتبار طهارة المساجد السبعة على الجبهة، فيتمسك بالبراءة. اذ المسألة كما قلت بالامس، اذا دار الامر بين الاقل والاكثر في الشروط تجري اطالة البراءة في الشرط الزائد. خلينا نطبقها على السريع حتى ما نرجع له، على السريع نطبقها. قال المعروف بين الأصحاب، المساجد السبعة المعروف بين الأصحاب أي المشهور، عدم اعتبار الطهارة فيما سوى الجبهة من بقية المساجد، وذهب أبو الصلاح الحلبي إلى اعتبارها في جميعها، يعني في جميع المساجد. ولعل مستنده أحد وجوه، واحد إطلاق معقد الإجماع المدعى على اعتبار طهارة المسجد، اثنين الارتكاز الممضى في صحيحة الحسن بن محبوب المتقدمة، ثلاثة النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة. ويرد الأول أنه لو تم فهو دليل اللبي، لو تم أنه يوجد إطلاق، ونحن قلنا أنه لا يوجد إطلاق، وإذا قلت يوجد إطلاق فالإجماع محتمل المدركية، وإذا تنزلنا عن ذلك فنقول في الإجماع إذا كان مطلقا هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. والثاني أنه مجمل، لا ندري أن المراد الجدي لإمضاء الإمام للمرتكز في بين السائل هو إمضاءه في خصوص مسجد الجبهة أم كل المساجد، فيقتصر فيه على القدر المتيقن أيضا وهو مسجد الجبهة. هذا لو لم يدعى انصراف قول السائل أن يوجد عليه إلى خصوص السجود بالجبهة، وإلا فالإشكال أوضح. والثالث ضعفه سندا، إذ قال صاحب الوسائل روى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنبوا عن مساجدكم النجاسة، الرواية جنبوا عن مساجدكم وجنبوا مساجدكم،
جنبوا عن مساجدكم،
شوفوا مسجد الخامس، شوفوا اتأكدوا منها، عن مساجدكم النجاسة لو جنب، هو نفس لا يختلف المضمون، نفس المضمون.
جنبوا مساجدكم النجاسة،
ما قال يعني اللي كاتب جنبوا مساجدكم النجاسة، وتأكدوا. وكبر الانجبار بعمل المشهور لو تمت، فالمقام ليس من صغرياتها، ليس من صغرياتها، لأن المشهور لم يفتي باشتراط طهارة كل المساجد السبعة ليقال أنه استند إلى هذا الرأي. ولو كان يفتي، أريد واحد يجاوبني، ولو كان يفتي قلنا بالكبرى أن عمل المشهور جابر بن عبد الله، وقلنا في الصغرى أنه يفتي. شنو بعد؟ أكو شرط لازم، لابد أن نحرز أنه استند إلى هذه الرواية لكي يكون عمله بها جابرا لضعف سندها، ونحن لا نلزم بذلك، لعله استند إلى أحد الدليلين المتقدمين، إما إطلاق معقد الإجماع وإما الارتكاز المنضى من قبل الإمام في صحيحة الحسن ابن محبوب. وعلى أن من القريب إرادت مساجد العبادة كما في قوله جنبوا مساجدكم البيع والشراء، فيكون الحديث مجملا لا ندري، لا ندري يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا. ولو سلمنا عدم إرادة مساجد العبادة فلا معين لإرادة المساجد السبعة، من قال أنه المراد المساجد السبعة، بل يحتمل إرادة خصوص مسجد الجبهة ويكون الجمع بلحاظ أفراد المكلفين. عمدة الرد أنه ضعيف سندا غير منجبر بعمل الأصحاب، والنتيجة لا دليل على اعتبار طهارة المساجد السبعة عدد جمعها. طبعا هنا الشيخ المصنف شنو يعني رجع إلى اعتبار طهارة موضع السجود للجبهة ولم يقل بنحو الاحتياط الوجوبي، هناك ناقش هناك سلم، فيتمسك بالبراءة لأن المسألة من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. هل الصلاة كما هي مشتركة بالاستقبال وبالاطمئنان وبطهارة البدن واللباس من الخبث وبالطهارة من الحدث أصغر وأكبر، هل هي مشتركة أيضا بطهارة المساجد الستة المتبقية على الجبهة أم غير مشتركة؟ أنا أشك بذلك، فتجري البراءة. صلوا على محمد وعلى محمد ارتباطيين.